بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة نقرأ هذه الأحاديث الصحيحة التي بيّنت كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان أصحابه معه كذلك رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا يعيشون حياة الخشونة، حياة القلة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الأيام والشهر الكامل ولا يوقد في بيته نار، وإنما كان يأكل التمر ويشرب الماء، إلى آخر ما مر معنا في الدروس السابقة. الآن نقرأ هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. يقول سيدنا سعد: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. ثم قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير. تصوروا هذه الحالة، هذه الظروف المادية الصعبة التي عاشها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هنا سيدنا سعد رضي الله عنه يتكلم عن هذا الماضي المشرق، عن هذه الصفحات المضيئة المنيرة التي عاشها رضي الله تعالى عنه. وطبعا تعرض هو لبعض الكلام، قالوا له: إنك لا تحسن تصلي، وأنت لا تقسم بالسوية ولا تسير بالسرية. قبيلة من قبائل الكوفة التي كان سيدنا سعد أميرا عليها، نعم، شكوا سعدا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا: لا يحسن يصلي. أوف، هذا الصحابي الجليل لا يحسن يصلي. قالوا له: لا يقسم بالسوية، يعني ليس عدلا في عطائه، لا يسير بالسرية، لا يخرج في السرايا في الجهاد. فهنا سيدنا سعد وجد نفسه مضطرا أن يدافع عن نفسه، ووجد نفسه مضطرا أن يذكر تاريخه. فهنا لم يذكر هذا من باب الفخر، من باب أن يمدح نفسه، ولكن ذكره من باب أن يرد التهمة التي وجهت إليه عنه. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما فعلا بعض هذه الشكاوى وصلت إلى سيدنا عمر، أرسل سيدنا عمر من يسأل عنه في الكوفة. شوفوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى بعد نظره وفقهه، مع أنه يثق بسيدنا سعد تمام الثقة، ويعرف من هو سعد، ويعرف أن سعد من العشرة المبشرين بالجنة، ولكن مع ذلك أرسل من يسأل عنه. لماذا؟ ليثبت لهم أن عامة الناس قد يعني أثنوا عليه خيرا. قد قال سيدنا عمر: سعد وأنا بعرفه مين هو، وهذا كلامكم كله إيه؟ كله غلط. شو بيقولوا؟ هل بيقولوا والله إذا عمر عم يتحيز لمن؟ لسعد، لأنه صاحبه. سيدنا عمر أراد أن يبين من خلال شهادات الناس أن كلامهم غلط، فرد عليهم بالناس الذين كانوا حولهم. إذن فسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أول رجل أهراق دما في سبيل الله، وأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. متى كان هذا أيها الإخوة؟ كان في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة. هذه أول سرية يبعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بقيادة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان سعد رضي الله عنه في هذه السرية. وهذه أول سرية وقع فيها قتال بين المسلمين وبين المشركين، وكانت هذه السرية فقط عبارة عن يعني تراشق بالنبل، لم تقع فيها مسايفة، يعني ما صار فيها لقاء وقتال بالسيف، وإنما كان تراشق بالنبل. أول من رمى سهما من هو؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وهذه نقطة مضيئة في حياة سيدنا سعد أبي وقاص، أن يقول أنا أول إنسان رميت سهم في سبيل الله. والله هذه قضية رائعة، أنه الإنسان يكون أوائله وأن يكون هو من السابقين في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يتحدث عن هذا باعتزاز وفخر وفرح أنه هو أول من رمى بسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان سعد بالمناسبة من أمهر الناس برمي النبال، ولذلك لما رمى يوم أحد صار يرمي النبال والسهام، من دعا له ومن فداه بوالديه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه المنزلة العجيبة لسيدنا سعد، يقول سيدنا سعد: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه، فكان يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. هنيئا لسعد، سعد سعد رضي الله تعالى عنه، ارمي فداك أبي وأمي. فإذا هذا وسام شرف أن يكون الإنسان من الأوائل في طاعة الله في مرضات الله عز وجل. هذا طبعا لو طلعنا شوي عن موضوع الدرس، هذا بدل على أن الإنسان يجب أن يكون دائما مبادرا إلى ما يرضي الله، وأن يكون مسارعا إلى ما فيه القرب من الله سبحانه وتعالى. أنت لما بتقول والله يا أخي أنا الحمد لله أول واحد بأسرتي حفظت القرآن الكريم، جيد. أنا أول واحد الحمد لله صرت أرتاد المسجد وصرت أرتاد دروس العلم، وبعدين بعد ما ذهبت إلى المسجد أتيت بكل أسرتي على المسجد، أنا اللي جبت كل رفقاتي على الجامع. هذا شيء رائع، هذه من المفاخر التي يسأل الإنسان ربه أن يتقبلها إن شاء الله. لأن الحياة أيها الإخوة إن لم تكن فيها هذه المآثر وإن لم تكن فيها هذه المناقب، شو فائدة الحياة؟ شو فائدة؟ أما يقول واحد والله أنا أول واحد طبخت هالأكلة بالبلد، خير إن شاء الله، شو القضية العظيمة؟ نعم، تكون أنت أول واحد عمل خيرا. تقول مثلا أنا أول واحد فكرت بمشروع لرعاية الأيتام مثلا، أنا أول واحد فتح مستشفى بالبلد. رحت أنت على قرية مثلا على بلد ما فيها مستوصف نهائيا، فتحت مستوصف وإجا غيرك فتح مستوصف بعد منها، فبتقول أنا أول واحد فتح عمل خيري أو مستوصف بهذه البلدة. هذا شيء يدعو إلى الفخر، أن تكون دائما مسابقا إلى ما فيه خير الأمة وإلى ما فيه خير المسلمين. هذا أمر عظيم. إذا هذا يدعونا جميعا إلى أن نفكر ما هي الأعمال التي ينبغي أن نبادر إليها ونسارع إليها لنكون دائما ممن يستبقون الخيرات. والله تعالى قال: سابقوا سارعوا واستبقوا. هذه الآيات التي تحثنا دائما على اغتنام العمر واغتنام الحياة، وأن نكون دائما ممن يغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن يقول سيدنا سعد: إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. ثم يقول عن بداياته التي كانت بدايات خشنة، تقشف، تقشف إجباري. ما يقول؟ لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد. العصابة معناها الجماعة، يقال العصابة ويقال العصبة ويقال الجماعة. يعني مو العصابة اللي احنا الآن إذا كان سمعنا كلمة العصابة ببادر لأذهاننا أنه عصابة شر وإجرام، لا، في اللغة كلمة العصابة بمعنى الجماعة. ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يعني جماعة الصحابة والمسلمين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: لقد رأيتني، يعني كنت أغزو في العصابة من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة أو الحبلة، نوع من أنواع الشجر. تصوروا إنسان في الجيش، يعني الآن يغزو في سبيل الله، يعني كأنه في الجيش في معركة، نفد الطعام، حتى تمر مو موجود، ماذا أكلوا؟ ورق الشجر. يعني هل جرت لأحد منا هذا؟ مين منا أكل ورق الشجر من شدة الجوع يا جماعة؟ شوف سيدنا سعد ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. الأشداق يعني أطراف الفم، صار فيها قروح، التهبت، صار فيها مثل قلاع، ما يعني تقرحت الأشداق. بعدين غير هيك، شوفوا كيف يعني من نتيجة هذا، قال: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني مثل بعر، من طعام ما في شيء، كله ورق شجر. شوفوا أخواني البدايات القاسية أحيانا تصنع الرجال. من جملة يعني فوائد ذلك، البدايات اللي فيها خشونة فيها قلة تعطي العزيمة الإرادة القوة. غالبا الذين ينشأون في الترف وينشأون في النعيم والتوسع بالطعام والشراب بصير عندهم ترهل، ما هيك يا جماعة؟ وبصير عندهم ضعف، والترف دائما يؤدي إلى هذه الميوعة، ما في قوة. حياة الخشونة سبحان الله تؤدي إلى القوة والرجولة. هلا أنت إذا أنشأت أولادك، يعني أعطيتهم الطعام والشراب وشو بدهم، اشتريت لهم، كيف بتلاقي حياتهم؟ بتلاقي حياتهم لا مبالاة. أما إذا كان عيشتهم حياة محرمتهم حرمان تام بتربية مركزة وبتربية يعني مدروسة، كنت ما تغدق عليهم النعم وإنما تعطيهم بمقدار، ومرة تحرمهم ومرة تعطيهم حتى يعرفوا قيمة النعمة. كثير من الآباء الذين أغدقوا على أولادهم الخيرات فسدت حياة أولادهم، ولما مات الآباء بددت الثروات، لأنه كانوا لا يعرفون قيمة النعمة وقيمة المال. لذلك أخواني فعلا شوفوا الصحابة الله يرضى عنهم كلهم بدأوا بظروف صعبة. نعم سيدنا سعد أكل وراء الشجر يا جماعة، بس لكن كانوا ما شاء الله صاروا أبطال رجال. طبعا مو وراء الشجر سواهم أبطال، لا، ولكن المراد حياة الخشونة، حياة أحيانا القلة بتعلم الإنسان التحمل، بتعلم الإنسان قوة الإرادة، بتعلم الإنسان قيمة النعمة، وبذلك يكون إذا وردت عليه النعم يحفظها ويضعها في مواضعها. أما سبحان الله حياة الترف توصل إلى الإفساد. نعم ربنا ماذا يقول في القرآن الكريم؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرنا المترفين بالطاعة، أمرناهم بالاستقامة. طبعا في بعض الناس بيقولوا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بيظنوا أمرناهم بالفسق، لا والعياذ بالله، أمرناهم بما نأمر به. يعني بماذا يأمر الله؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم، أمرناهم بالاستقامة والصدق والتقوى ففسقوا فيها. فكثير من الأحوال المترفون يفسقون ويفسدون، أما البدايات تكون بدايات خشونة وقلة فبتجعل الإنسان سبحان الله قوي. يعني لا، شوف سبحان الله، نضرب مثال عصري. شو المثال العصري هلا؟ مين عايش حصار؟ أهل غزة، ما هي عايشين حصار وقلة بالطعام وقلة بالشراب وقلة بالمواد التموينية وقلة بالغذاء، ومع ذلك كيف كانوا؟ ما شاء الله ثابتين، الله يحميهم ويحفظهم ويصرف عنهم الأعداء. شايفين؟ ففي بعض الأحيان حياة القلة والخشونة بتصنع إيه؟ بتصنع الرجال. وحياة الإكثار والتوسع في الدنيا والتوسع في الطعام والشراب قد تفسد الناس وتفسد حياتهم وتفسد نفوسهم. فالصحابة وصلوا لأنه يأكلوا وراء الشجر حتى تقرحت أجداقهم. مو سيدنا سعد فقط هيك، حتى صحابي تاني اسمه عتبة بن غزوان، كذلك ذكر الإمام الترمذي حديثه. ماذا يقول عتبة بن غزوان؟ لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا. إذن كانوا كلهم بهالمجموعة هاي، سابع سبعة، يعني سابع واحد أسلم عتبة بن غزوان. وهذا كذلك أيها الإخوة من الأشياء التي الإنسان يفتخر بها، أنا سابع سبعة، معناته أنا ممن أسلم مبكرا، أنا كنت من السابقين في الخيرات. يقول ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا. يقول عتبة فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص. صور، وجدوا بردة يعني عباءة ما في عندهم غيرها، أسمن الصين، نص سعد بن أبي وقاص والنص الثاني عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهم. وإذ دارت الأيام وصاروا ما شاء الله قادة وصاروا أمراء، فيقول عتبة فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار. عتبة بن غزوان صار أمير البصرة، وسعد بن أبي وقاص صار أمير الكوفة. إذن النهايات القوية تحتاج إلى بدايات متعبة. نعم، يجب على الإنسان أن يتحمل التعب، ويجب عليه أن يتحمل الخشونة والمشقة حتى يصبح كبيرا ورجلا. الذي لا يتحمل القلة والمشقة والخشونة هذا لا يكون في مستقبله من الرجال الأقوياء الكبار. وعلى ذلك أمثلة كثيرة أيها الإخوة من يعني الأمثلة المعاصرة والماضية. اقرأوا تاريخ كثير من العظماء، اقرأوا تاريخ كثير من القادة اللي صاروا من كبار القوات، اقرأوا بداياتهم. كيف بتلاقوا بداياتهم؟ شدة الفقر وقلة الطعام والشراب، صبروا على ذلك، نعم، وثبتوا على ذلك فصاروا كبارا. نعم، فسيدنا سعد صار أمير الكوفة، وعتبان ابن عتبة ابن غزوان صار أميرا من أمراء البصرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. اسمعوا ماذا يقول كذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أنس رضي الله تعالى عنه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، لقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. النبي عليه الصلاة والسلام كمان عم يذكرنا كيف تعرض للإيذاء، تعرض للخوف، يقول أخفت في الله وما يخاف أحد. وفي قد يكون وما يخاف أحد، يعني ما يخاف أحد مثل ما أخفت، أو وما خوف أحد مثل ما خوفت. ليه؟ متى كان هذا؟ أخفت في الله يعني هددت بالقتل وهددت بالعذاب واستهزئ بي وسخر مني، يعني جميع أنواع العذاب النفسي والبدني تعرض له من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخفت في الله يعني في بداية الدعوة. ليه؟ لأنه لما قال وما يخاف أحد يعني كنت لوحدي. النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه وحده قابل العالم كله، قابل قريش كلها، وكلها فيها عتاة وفيها كبار طغاة. نعم، أبي بن خلف، أبو جهل، عدوا أسماء. النبي واجههم جميعا، ولذلك الخوف الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام والإيذاء لم يصل إليه أحد. قال وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني مثل إيذائي. تصوروا كانوا يعني لما نستعرض ما لقي النبي وأصحابه، لقوا أشياء كثيرة جدا يوم أحد وغير يوم أحد. وفي مكة، في مكة كانوا يضعون الروث، روث البعير على رأسه وهو ساجد، استهزاء. خاصة إخواني يعني أشد أنواع الإيذاء، مو الإيذاء البدني، الإيذاء النفسي. هلأ واحد منا أبعطي مثال، تقول له ليش ما بتنصح آخرين؟ انصح صاحبك، جارك، أول كلمة بتقولها بيقول لك أخي أنا شدي الشغلة، يقعد يقول لي كلمة يغزيني فيها. وهيك منقول إحنا، يقعد يسمعني كلمة يحرجني فيها، بلاها شدي بيه الشغلة. يعني نخشى الإنسان منا أنه ينحرج في الله، ينحرج مجرد أنه يحرج. النبي عليه الصلاة والسلام ما في نوع من أنواع الإيذاء إلا أوذيه، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيدلك أنه أنت كلياتنا لازم ننطلق في الدعوة إلى الله، ننطلق بالنصيحة للأمة. ولو أصابك كلمة واحد قال لك روح، روح بلا طعمي، روح اشتغل بحالك، لا تزعل، معلش قول أنا الحمد لله أوذيت في الله. خليك تؤذى في الله شي مرة بس بكلمة معنوية، يعني مو تاكل قتلة، يعني عرفت كيف؟ لا، لكن أنت وطن نفسك أن تنصح، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، ولو لقيت في ذلك نوع من الإحراجات أو نوع من الكلمات التي تؤلم نفسيا، إذا كان في سبيل الله فيا مرحبا، ما هي؟ كل شيء في سبيل الله يطيب ويحلو. نعم، إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني مثل إيذائي، هو رسول الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هل الإنسان بيقيس الإيذاء له أو الإحراج له حسب منزلته الاجتماعية؟ يعني إذا واحد هو مثل ما بقولوا عقيد العيلة، كبير العيلة، هذا يقول لك ما بصير حدا يحكي معي نهائيا، أنا كبير الأسرة ويحكوا معي هيك، بلاقيها إيه؟ طيب في كبير أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين منا أكبر من مين حدا أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام قدرا وجاها؟ ما في حدا ولا يقاربه. ومع ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله ويخرج إلى الأسواق ويخرج إلى مواسم التجارة وهو يدعو إلى الله، وناس عملوا له ديروا بالكم هذا ساحرة، هيك كانوا يلحقوه. لك عمه أبو لهب كان يتبعه، هو عم يقول هو يدعو إلى الله يقولون لا تصدقوه هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كاهن، هيك كان النبي يقول له. بالله عليكم صارت معنا لحنا هالشغلة شيء؟ صارت معنا؟ ما صارت معنا؟ انه انت تكون مثلا قاعد بمجلس او قاعد بلقاء انت عم تدعو الى الله، ناس بقلب الجلسة بقلب السهرة شو يقول؟ لا تردوا عليه، هذا عم يقر من عنده. انت شو بصير فيك؟ تقول ايش بدي بالشغلة انا؟ شو بدي بالإحراجات؟ يلي بيسمع واللي ان شاء الله عمره ما يسمع. لحنا دائما اخواني دائما نؤثر ايه؟ شو نؤثر؟ السلامة. شو بدنا بالشغلة؟ لذلك النبي يقول أوذيت في الله وما يؤذى أحد. هذا إيذاء كبير، أن النبي يكون عم يدعو وواحد عم يقول هذا ساحر يا جماعة. صوروا هالصورة أنتم حتى تعرفوا يعني ما فيها من 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 تحمل. فالنبي تحمل صلى الله عليه وسلم تحملا نفسيا، مو هيك، وتحمل تحملا بدنيا. كيف؟ يقول مرت علي 30 يوم وليلة وما لي ولبلال طعام غير ما يواري ابط بلال. كان حاطت شوية يمكن خبز أو حاطت تمر، والله بعرف شو حاطت سيدنا بلال تحت ابطه، هذا كان طعامه. فإذا شايفين الظروف اللي تنشأ فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ظروف شدة في الطعام والشراب وشدة من الناس الذين حوله. طيب بالآخير نصر الله دينه أم لا؟ نصر الله دينه وانتشر الدين في الآفاق، والآن مليارات المسلمين والحمد لله تعالى. لو بدنا نعد المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كم مليار بيطلعوا؟ ما شاء الله مليارات، ما إحصائها صعب. كيف ليوم القيامة؟ فإذا الصبر والثبات والتحمل في سبيل الله يكون منه الخير العظيم. فشو رأيكم كلكم تنوى أن تكون دعاة إلى الله؟ شو رأيكم؟ كون كلنا دعاة إلى الله، نأمر بالمعروف بالمعروف، ننهى عن المنكر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. شفت واحد على غلط نبهه، معليش لو كان بده يخزيك بكلمة قول هيا يلا بصحيفتي ليوم القيامة، تمام؟ نعم، قول هي رصيدي في الدعوة إلى الله ليوم القيامة، نعمة كبيرة. وكل ما صار معك شيء من هذا القبيل تذكر شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. يعني كان النبي وحده لما كان يخوف ويهدد، ما في غيره كان أول ما بدأ. نعم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نعم، طبعا بقي حديث واحد، وهو أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول في هذا الحديث بأنه دخل مرة إلى بيته ثم خرج، يقول: وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، يعني مائدة فيها خبز ولحم. كلمة لحم معناتها خير الطعام، ما هي؟ هلا إذا واحد دعاك على طعام بيقول لك شو أكلت؟ قال والله عملنا مشاوي. شو يعني؟ يعني شيء أكلة فاخرة كتير. قال: فأتينا بخبز ولحم، فلما وضعت المائدة بكى عبد الرحمن ابن عوف، فقلت له، يعني قائل الحديث وهو نوفل ابن إياس الهذلي، قال: يا أبا محمد ما يبكيك؟ أبو محمد كنية عبد الرحمن ابن عوف. يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال عبد الرحمن: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير لم يشبع، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. ونحن عم ناكل أنواع الطعام وأصناف الشراب واللحم إلى آخره. بكى تذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كلمة هلك رسول الله، قد بعض الناس يقول بصير تقول هلك رسول الله، هنا هلك بمعنى مات. والله تعالى قال هذا عن سيدنا يوسف في القرآن الكريم. نعم، ما هي الآية؟ هي قوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك بمعنى مات. فهنا يقول أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير أصلا. إخواني الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام صار في عندهم سعة في الأكل والشرب والتمر إمتى؟ من بعد خيبر. بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها يعني ما شبعنا من التمر إلا بعد خيبر، وأصبنا الودك. الودك يعني الدسم، صار فيه أكل ولحم كان بعد حين. فإذا هنا قد نقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي ذبح يوم حجة الوداع 100 بدني مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الأعراب خذ هالوادي من الإبل من البقر، والنبي عليه الصلاة والسلام وزع مثلا 1000 بعير على 4 أشخاص. وكيف كان يمر الشهر والشهرين ولا يوقد في بيته نار؟ فالجواب أن هذا كان في أحوال متعددة، في أحيان ما يجد شيء، وفي أحوال كان يأتي الخير فماذا يفعل به عليه الصلاة والسلام؟ يوزعه يعطي للناس وهكذا. فإذا إخواني أنا بقولكم يعني لو عندكم طعام وشراب لا تتوسعوا كتير بالدنيا، لا تتعودوا على التخمة، لا تتعودوا على امتلاء البطن، لا تتعودوا على الامتلاء الذي يؤدي إلى الكسل ويؤدي إلى الخمول. الخشونة تعلم الرجولة، وعلموا أولادكم الخشونة حتى يكونوا في المستقبل رجالا يتحملون أعباء الحياة. فالحياة كلها مصاعب ومتاعب تحتاج إلى خشونة وتحمل وتعود على الأحوال المختلفة. اللهم قونا يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الآن نكون أنهينا في هذا الفصل باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يقوينا.